بشكل عام انتم بخير الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن المنين. نسأل الله تعالى ان يعيد كل عام على خير ما يرام على الجميع ان شاء الله عز وجل. في بداية العام هذا العام الدراسي احنا ان شاء الله حنكون عندنا كل يوم درسين اصول وفقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية اليوم درس الاصول كنا قد وصلنا في تقسيمات الواجب الى الاصلي والتبعي. الاصلي والتبعي عنوانان غير موجودين لا في نص ولا في رواية ولا في آية، ما في نص شرعي، لذلك اصبح البحث عنهما بحثا في مصطلح موجود، عليك السلام الله، بحث في مصطلح موجود لدى الأصوليين، لأن هم اخترعوه، وهو اختراع حديث ليس موجودا سابقا، يعني حديث جدا، لعله صاحب الكفيل الفصول يمكن أول واحد شيء من هالنوع، ولذلك تقسيمه يفيدنا فيما لو كان هناك أثر للتقسيم نحن لبسناه، هذا بيصير يعني، وإلا هو ليس مسألة موجودة، ليست عنوانا موجودا حتى نبحث فيه نبحث عنه. أي حال، قسم صاحب الكفاية رحمه الله للتذكير في هناك، كانت عمل بالأول مقدمات، ذكر أولا بعدما ذكر أن المقدمة مقدمة الواجب هذه المسألة ليست مسألة فقهية برأيه، بل هي مسألة عقلية، البحث عن الملازمة، يعني ذك قال أن البحث عن الملازمة وليس البحث عن وجوب المقدمة بنفسه، البحث عن الملازمة العقلية بين وجوب المقدمة ووجوب الدين، هونيك البحث. ولذلك قال أن المسألة عقلية، مسألة ما يسمى بمقدمة الواجب أو ما سمي قديما ما لا يتم الواجب إلا به عند العامة والخاصة، يعني عند فقهاء الشيعة والسنة، ما لا يتم الواجب إلا به هيك سموه، هذه مسألة فقهية أو مسألة أصولية أو مسألة كلامية بعضهم يعني. ثم هي هل هي عقلية أو من بحث الألفاظ مسألة لفظية، المسألة التي ذكرت أول في القسم الأول، يعني بنتيجة ثم ذهب إلى أن المسألة عقلية ملازمة، لأنه هل العقل يحكم بالتلازم بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، في ملازم بينات الأولى. بعد هذه المقدمة قسم بدأ التقسيم، قسم في الأمر الثاني، يعني عمل هو أربعة أمور. الأمر الأول أن هذه المسألة عقلية ملازمة، كلام في الملازمة. الأمر الثاني قسم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعادية، سميها عرفية أحيانا، يعني ما كانت الشرع حكم بها فصارت مقدمة شرعية، مثل الوضوء للصلاة، ليست مسألة عقلية وليست مسألة عرفية، الوضوء للصلاة الشرع أمر بذلك، هو قال أنا لا أرضى بالصلاة إلا مع وضوء، مسألة شرعية أو يعني المقدمة شرعية أو مقدمة عقلية للعقل يحكم بها أو مقدمة عادية، يعني عرف الناس أو عادة الناس أو عادة هكذا تحتاج. بعد ما قسم هذا التقسيم وإلى مقدمة متأخرة ومقارنة، وقال أن بعدين أن كل المقدمات هي مقارنة، ما في عندي شيء مقدم متأخر، تذكروا يعني قسم المقدمة، يعني بالأول أول أمر الملازمة العقلية، الثانية قسم المقدمة، الثالثة قسم الواجب إلى مشروط ومطلق وإلى معلق ومنجز، ثم ذكر الأقوال في المسألة، وفصلنا هناك إذا بتذكروا بين، وهذا تفصيل مهم، هذا يعني خارج بحث واحد يعمله، أنا طلبت منكم الأبحاث بهالصيفية، والحمد لله تصوروا أن أحد الإخوان في النجف الأشرف على الإنترنت سمع الدروس وطلع الكتاب على الإنترنت، لحد الآن أنا مش شايفه فعلى الإنترنت طلعه، طبعا أصبحت لي قبل، بس طبعا تحتاج مش مسألة تفرغ، مسألة إرادة، في إرادة للعمل أو لا، ويمكن يعني هذا البحث وحده هذا بحث لطيف. ما الفرق بين المقدمة الموصلة التي قال بها صاحب الفصول وقصد التوصل الذي قال به شيخ الأنصاري والمقدمة الواجبة عند إرادة ذيها كما قال صاحب المعالم، ووجوب المقدم مطلقا وعدم وجوب المقدم مطلقا؟ شاهد تقريبا 5 أقوال رئيسية. طبعا هناك من فرق بين السبب والمسبب والتوليد وغير التوليد والقصص هذه كلها، لكن هذه الأقوال متداولة جدا. هذا خارج بحث، من يريد أن يبحث يعمل بحث يعمل فيه، يطلع 3-4 صفحات حلو، 5 صفحات حلو في التمييز بينها. أهم شيء لدى الطالب حتى يطلع عالم عن جد أن يميز تماما بين المسائل بين المصطلحات بالتمييز واضح للذهن. إذا ميز يستطيع أن يتطور، إذا لم يميز يبقى نوع من اللملوم الثقافي وهذا خطير. والتمييز يحتاج إلى فقط بعض التركيز مش أكثر من هيك لفترة معينة فقط. بعد ذلك قسم الواجب، يعني بعد ما عملها بعد ما خلص هذه التقسيمات تقسيم المقدمة وتقسيم الواجب، عام شقة ماذا قال؟ وينقسم الواجب إلى أصلي وتبعي، إلى أصلي وتبعي. طيب هذا تقسيم الواجب كان الأنسب أن يذكره وين؟ في تقسيمات الواجب. يعني أنت في القسم الثالث أو في الأمر الثالث الذي الأمر الثالث الذي ذكرته هو أن الواجب ينقسم إلى واجب مطلق ومشروط، إلى معلق ومنجز. هناك ينبغي أن تقول ويقسم أيضا إلى أصلي وتبعي. فالمفروض أن يجعل هنا كما هذه التعليقة موجودة، يعني الشيخ المشكين رحمه الله ذكر في تعليقته كان أول من علق على الكفاية وأول من كان يستطيع شرحها في زمنه، بيان هو التلميذ الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله. فكان من المناسب إدراجه في القسم الثالث في تقسيمات الواجب، فهو من شؤون تقسيم الواجب. ولعله سهو من قلمه الشريف أو استدراك منه قدس سره، استدراك بعد ما قسم وخلص لا انتبهنا في موضوع نسيناه في الأصل والتبعي يجب أن نذكر هذا التقسيم. فمفروض الكاتب يلحق هناك إذا كان استدراك أو شيء من النوع. كيف كان؟ ما نمشي كبيرة. ما معنى الأصالة والتبعية؟ يعني الأصلي والتبعي شيء يعني أصلي والتبعي؟ ما معنى أصلي؟ ما معنى تبعي؟ طبعا قلنا أنه لا يوجد في النصوص شيء اسمه أصلي وتبعي، لا يوجد في النصوص أبدا الشرعية شيء اسمه أصلي وتبعي، بل هو اصطلاحهم. ولذلك لا معنى لأن نقول هذا صح وهذا غلط، يعني ما له معنى إلا في حالة واحدة. طبعا ندرس هذا حتى نفهم على الأصوليين، بس يعني نفهم على العلماء عندما يكتبون وهذا واجب تبعي مثلا، نفهم شو يعني تبعي بس. عليكم السلام. فقط هذا يعني حتى نفهم كلام الأصوليين لا أكثر ولا أقل، أو كلام الفقهاء مش أكثر من هيك، يعني حتى لا يتكلم كل منا في واد. وإلا ما له معنى أقول لك لازم يكون معنى الأصلي كذا. يعني أعطيكم مثال بسيط في الفقه. هناك النظر بريبة، يحرم النظر بريبة. طب شو يعني ريبة؟ طب الريبة ليس لها لا توجد في النصوص أصلا النظر بريبة. لازم يكون معنى الريبة هيك، لازم يكون أو معنى الريبة الظاهر هيك. شو الظاهر هيك؟ ما أنا شغلي أنا اخترعته، قول إن كان معنى الريبة كذا فحكمه كذا. إيه بس هذا القيد شو معناته؟ أنا عم بحكي مش من ناحية القيود الاحترازية، عم بحكي من ناحية إنه هذا أمر اصطلحنا اخترعناه ثم اختلفنا عليه. ما له معنى نختلف عليه، بنقول إن كان المراد كات فبيطلع بالنتيجة كات، فيكون الأثر هكذا. إن كان المراد كات فيكون الأثر هكذا. هذه الحقيقة. هنا نفس الشيء، الأصالة والتبعية ليست معنى موجودا في النصوص. طب شو معناتها لك يعني؟ شو مقصودكم؟ إذا نبحث الآن عن مقصد الأصوليين بس، شو يعني أصالة وتبعية؟ لا يخلو الأمر من أن يكون إما في مقام إثبات أو في مقام ثبوت. مقام الثبوت يعني مقام الواقع، يعني هو أصلي واقعا، مقام الواقع هذا مقام الثبوت. مقام الإثبات مقام البرهان والدليل، بدي أثبت وله يدل عليه. كلمة إثبات يعني إثبات دليل وبرهان، ماذا اسمعنا؟ فعندي مقام ثبوت عندي مقام إثبات، مفروض هكذا يكون. إذا قلنا أنه في مقام إثبات فأثره كذا كذا، إذا قلنا أنه مقام ثبوت فأثره هيك هيك، هذا المفروض يكون بالدرس أو بالكتاب أو بالشيء. أما أن نقول أن الظاهر أن المراد هو مقام الثبوت، طيب من نص حتى نقول أنه لازم يكون مقام ثبوت أو مقام إثبات، إلا أن يقال أن الظاهر أن مراده رحمه الله أو مراد الكاتبين أنه مقام الثبوت وعليه ما هي آثاره، بس هو لازم كلها المسألة أنا اخترعتها، نحن اخترعناها، إن كان أصلي فمعناها فأثروها، فإن كان تبعي فأثروها، إن كان في عالم الثبوت عفوا، إن كان في عالم الثبوت فأثره كيت كيت، إن كان في عالم الإثبات فأثره كيت كيت. فهما من تعبير يعني أصلي وتبعي، إذن هما من تعبيرات المتأخرة في تقسيم الواجب. وقد قال المحققون ومنهم السيد الخوي رحمه الله أن هذا المطلب عديم الأثر والفائدة، تقسيم إلى أصلي وتبعي، إلى شو هالتقسيم؟ هذا مطلب لا فائدة فيه ولا أثر له، لكن نبحثه تبعا لما بحثوهم، تبعا لصاحب الكفاية رحمه الله وغيره لما جعل الكفاية السند فصار يبحث. إذن هذا مطلب لا فائدة فيه، بس هل يا ترى لا فائدة فيه؟ خلينا نشوف، يعني خلينا نشوف إحنا إنه فيه الفائدة أو لا. قبل أن نقول إنه فائدة أو لا، قبل أن نكون مع سيد الخوئي أو لا، قبل ذلك خلينا نشوف أول شيء ما معنى الأصل والتبعي. الأصالة والتبعية، الأصالة والتبعية، أصل وتبعي، إما أن يكون بلحاظ الثبوت والواقع، عالم الثبوت والواقع، وإما بلحاظ عالم الإثبات والأدلة والبرهان. فإن كان بلحاظ عالم الثبوت والواقع، يعني أمر الأصل الأمر يعني، فالمراد حينئذ ما معنى؟ هو المراد من الواجب الأصلي هو ما التفت إليه المولى تفصيلا فأراده وطلبه، ما التفت إليه المولى تفصيلا فأراده وطلبه. كلمة تفصيلا مهمة، ما التفت إليه المولى تفصيلا يعني تصوره، ملاكه هو، مصلحته، كل شيء، ما التفت إليه المولى هو بذاته تفصيلا فأراده وطلبه. أما الواجب التبعي فهو ما لم يلتفت إليه المولى تفصيلا، بل يكون طلبه تبعا وارتكازا. فإذا التبعي ما هو؟ ما كان طلبه لم يلتفت إليه المولى تفصيلا، بل طلبه ارتكازا، يعني من قبيل المقدمة العرفية، عندما أقول لك اذهب إلى السوق واشتري لي اللحم، يعني ارتكازا البس حذاء إذا كنت من يلبس الأحذية، والبس عليك، مش ضروري لك البس الجاكيت والبنطلون أو البس العباية أو الكلسات، كل هذه مقدمات، حتى أن شيل إيدي وآتي بالجورب بالكلسات وألبسها، هذه مقدمة، المقدمات بالمئات والسير وبالآلاف، صحيح، لكن هذه مطلوبة ارتكازا، يعني تبعا، ليس مو تبعي. هذا المراد من الأصلي، يعني ما التفت إليه، أنا أريد اللحم، اشتري من السوق اللحم، هذا التفت إليه تماما، هذا أصلي. أن تفعل المقدمات، طب لكن هذه المقدمات لا التفت إليها، بدك تلبس عليك وتلبس صباطك مش عارف شو وتمشي بالشارع، لا التفت إليها. لذلك قالوا أنه يلتفت إليها تبعا وارتكازا، ارتكازا. طيب بناء على هذين التعريفين للأصالة والتبعية، فإذا الأصل هو ما التفت إليه، والتبعي لا، ما لم يلتفت إليه تفصيلا، نرى أن الواجب النفسي لا يكون إلا أصليا. يعني أنا عندي الواجب نفسي وغيره، مش هيك؟ ما في واجب نفسي في واجب غيري. الصلاة واجب نفسي والوضوء واجب غيري. الواجب النفسي لا يكون إلا أصليا بناء على هالتعريف. مش ما مش مش عم مش بنلاحظ الثواب العلم. لا يكون إلا أصليا. يعني احنا قلنا الأصلي ما هو؟ ما يلتفت إليه
تفصيلا
بالضبط. إذا يجب الأصلي النفسي يجب أن ألتفت إليه تماما لأنه هو المراد، هو الواجب. يعني
مش تعريف اللازم هذا بس منه.
لا
أصلا
هو
مش هذا تعريفه يعني.
في تعريفه؟
نعم قصدي يعني هي باللازم تبعي يعني عادة. لا. يعني
أنا احنا قلنا أن هذا قلنا أن ليس قلنا أن هذه التعريفات قلنا أن هذه التعريفات مسألة الأصوليون هم ابتكروها، فما لا معنى نقول لازم ولا لازم مش عارف. إن كان معناه في عالم الثبوت فالواجب النفسي لا يكون إلا أصليا. إذ هو ليش؟ إذ هو منظور إليه بنفسه. الواجب النفسي منظور إليه بنفسه. يعني قلنا الميزان شو هو؟ إن كان ملتفت إليه تفصيلا فهو أصلي، فمنظور إليه بنفسه لا مقدم لغيره حتى يكون تبعا وارتكازا. هذا النفس. أما الغير الواجب الغيري فيمكن أن يكون أصليا ويمكن أن يكون تبعي. بالشفتين إذا التفت يمكن أن يكون الواجب الغيري يمكن أن يكون أصليا إذا التفت إليه، كما مثلا في الوضوء. الوضوء ملتفت إليه أن هذا أريده مقدمة وعليه ثواب ذاته وهو عبادة وإلى آخره. أو بعض المقدمات مثلا المشي إلى كربلاء ملتفت إليه بنفسه، هو مقدمة، المشي إلى كربلاء مقدمة لكن ملتفت إليه. قال من مشى إلى الحسين عليه السلام له بكل خطوة حج أو عمرة، فملتفت إليه. فأما الغير فيمكن أن يكون أصليا إذا التفت إليه كما في الوضوء المقدم للصلاة، ويمكن أن يكون تبعيا كما في بقية المقدمات. هذا إذا كانت الأصالة والتبعية بلحاظ عالم الثبوت. فإذا إذا كان في لحاظ عالم الثبوت هو ما كان ملتفتا إليه تفصيلا أو إجمالا، هذا المراد. وحينئذ النفسي لا يكون إلا أصليا، والتبعي يكون أصليا وتبعيا، والغير يكون أصليا وتبعيا.
إما تبعيا وأصليا ولا لا، وتبعيا وأصليا.
يمكن أن يكون لا، يمكن يكون هذا، يمكن يكون هذا، يمكن يكون اثنين سوا. إذا كان في روايتين في نصين في لحاظين، بده يكون طبعا في لحاظين مش لحاظ واحد، لأن لحاظ الأصالة غير لحاظ التبعية. هذا إذا كان في عالم الإثبات والبرهان، يعني إذا كان في عالم الثبوت. أما إذا كان في عالم الإثبات والبرهان والدليل، يعني عالم الإثبات أصلا، خلصنا إذن من عالم الثبوت. فالمراد شو يعني أصلي وتبعي؟ فالمراد بالأصلي ما كان مقصودا بالإفادة من اللفظ أو من الخطاب. يعني عالم الإثبات وعالم الخطابات، عالم الدليل شايف؟ يعني الرواية كيف هي؟ نص ما هو؟ ما كان مقصودا تلتو من عالم من اللفظ أو من الخطاب. طبعا قد يكون بإشارة، يعني لك يعني الإنشاء كما ذكرت لكم سابقا أشياء كما يكون باللفظ ائتني قد يكون بإشارة، بالله بعمل لك بإيدي هيك. هذه الإشارة أيضا إنشاء، الإنشاء ليس محصورا باللفظ بس، باللفظ أو بغيره. فيشمل حينئذ ما كان بالدلالة المطابقية، وهذا واضح، وأيضا ما كان بالدلالة الالتزامية أيضا. إذا كان من قبيل إياك أعني واسمعي يا جار، يعني مثلا أعطيكم مثال بسيط لطيف. واحد نفتي سمعتها أو لطيفة طريفة سمعتها من يومين، قال له ما اسمك؟ قال في وجهك، يعني شو حسن. فقال وأنت ما اسمك؟ قال في جنبك، يعني حسام. عندما قال في وجهك لاحظوا ما اسمك؟ قال في وجهك، في معنيين. المعنى الأول أن اسمي أنه اسمه حسن، والمعنى الثاني أن أنت حسن الصورة، حسن الوجه. بس المعنى الثاني ليس بالدلالة المطابقية، في وجهك. ولا المعنى الأول، فالمعاني التزامية. وقد يكون المعاني التزامية هي المقصودة أحيانا، كما في الكنايات زيد طويل النجاد، مش مرادي طويل النجاد، كثير الرماد، أنا مرادي أنه كريم. فإذا الدلالة المطابقية واضحة في عالم الإثبات. الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية قد تكون مقصودة بالفائدة وقد لا تكون مقصودة بالفائدة. إذا كانت مقصودة فهو واجب أصلي، وإن لم يكن مقصودا بالفائدة فهو لازم واجب تبعي. هكذا ذكر.
أصليا هو نفس الفائدة والتبعي لازم الفائدة.
نفس المراد بالفائدة، نفس المقصود، خلينا نعبر التعبير. فالمراد بالتبعي ما لم يكن مقصودا بالفائدة من الخطاب، بل كانت الدلالة عليه من باب التلازم والتبعية للمقصود، فيشمل جميع أقسام اللزوم التلازم حتى غير البين، ومصطلح عليه بدلالة الإشارة، فإن الجمع بين قوله تعالى وفصاله في عامين دلالة الإشارة ما هي؟ عندي نصان، وكل منهما لا يقصد منه الاستفادة من الثالث. فصاله في عامين يعني رضاعه في عامين، حمله وفصاله 30 شهرا يعني الرضاع والحمل 30 شهرا، نقصهم من بعضهم بيطلع أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر ليست مقصودة لا من النص الأول ولا من النص الثاني. القصد من الحمل يعني أقل الحمل 6 أشهر، هذا أمر غير مقصود ليس لا من الأول ولا من الثاني. عندما جمعتهما طلعت بنتيجة باللازم البين بالمعنى الأعم أو غير البين، بل يحتاج إلى التفاتات كثيرة. هنا إن شاء الله نوقف اليوم، لا بأس بتعليق لصاحب الكفاية رحمه الله، إن شاء الله غدا نكمله، بين أن لو شككنا أنه أصلي أو تبعي فما هو الأصل، ما هو الأصل في المسألة في عالم الألفاظ وفي يعني عالم الثبوت وعالم الإثبات. إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل المطلب. احنا ان شاء الله هنخلص المطالب كلها السنة بإذن الله، يعني من هون لسنة الجاية تكون دورة خالصة ان شاء الله. لكن تستطيعون تأخذوا مطلب صغير وتعملوا 3-4 صفحات عليها جيدة. لذلك انا اتمنى ما بدي شيء، بدي نصف ساعة يوميا على 2-3 أسبوع بتخلص، مش اكثر منه. وتأكدوا انا اريد ان احفز هذا العمل العلمي، بيطلع عندي رسائل كثيرة، وتأكدوا ان مطلب واحد مرتب تعملوه يعطيكم ذهنية واسعة جدا، مطلب واحد بس تعبوا عليه.